أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بحيث يكون كل معنى مرادا بإرادة استعمالية مستقلة عما تعلق بالمعنى الآخر، بناء على كون الاستعمال إفناء لللفظ في المعنى بعد الفراغ عن حكم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بناء على كونه من باب العلامية ونصب العلامة. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه إذا بني على أن الاستعمال عبارة عن إلقاء اللفظ، إلقاء المعنى بإلقاء اللفظ، وجعل اللفظ وجها للمعنى وعنوانا للمعنى، ففي هذه الصورة وبناء على هذا المبنى لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه بعد إفناء اللفظ في المعنى الأول يستحيل أن يفنى اللفظ مرة أخرى في المعنى المباين. وقد فسره بعض أكابر تلامذته وهو المحقق الحائري قدس الله نفسه في درر الفوائد، بأنه بعدما كان اللفظ وجها من وجوه المعنى وعنوانا من عناوينه، يكون استعمال اللفظ في المعنى إشارة إلى المعنى، ومع تعلق الإشارة بأحد المعنيين بنحو الاختصاص بمعنى أنه كان تمام المشار إليه بهذه الإشارة، لم يعقل حدوث إشارة أخرى بهذا اللفظ إلى معنى آخر لتباين المعنيين، فمقتضى وحدة الإشارة وحدة المشار إليه، والمفروض أن اللفظ إشارة إلى المعنى. فإذا قلنا بأن هذه الإشارية بمعنى كون اللفظ عنوانا للمعنى ووجها من وجوهه، لم يتصور تعدد الإشارة حينئذ، لأن اللفظ واحد، فينبغي أن تكون الإشارة واحدة، ووحدة الإشارة إنما تكون بوحدة المشار إليه. وقد أورد صاحب درر الفوائد المحقق الحائري قدس الله نفسه على كلام أستاذه صاحب الكفاية بنقضين، هما النقض بالعام الاستغراقي والنقض بالقسم الثالث من أقسام الوضع، أي الوضع العام والموضوع له خاص. وبيان النقض بهذين الأمرين أنه في العام الاستغراقي يكون الحكم على كل فرد فرد بشكل مستقل عن حكم سائر الأفراد، فإذا أمكن تعلق اللحاظ بالأفراد على تكثرها وتعددها وتباينها، فليكن الاستعمال في أكثر من معنى من هذا القبيل. فكما جاز ملاحظة كل فرد من أفراد العام الاستغراقي على نحو مستقل، فليجوز ملاحظة كل معنى من معاني اللفظ بنحو مستقل. فقولكم أنه يمتنع إذا لوحظ معنى أن يلاحظ غيره، هذا منقوض بموارد العام الاستغراقي. وكذلك المورد الثاني وهو الوضع العام والموضوع له خاص، فإن المفروض أن الواضع تصور عنوانا إجماليا وحكم على كل فرد بخصوصيته، بحيث يكون للخصوصية مدخلية في موضوع الحكم. فكما جاز ملاحظة كل فرد بواسطة العنوان الإجمالي ثم الحكم عليه بواسطة ذلك العنوان، فليجوز الحكم على كل معنى من هذه المعاني المستقلة من حيث الخصوصيات باستعمال اللفظ فيها، أي أن الاستعمال هو من أفراد الحكم، فليكن الحكم ها هنا في موارد الاستعمال كالحكم في موارد الوضع. قال: قدس الله نفسه الزكية. قال صاحب الدرار المحقق الحائري أنه إن كان وجه الاستحالة هذا الأمر فيرد عليه هذان النقضان، وإن كان وجها آخر فليبينه مدعي الاستحالة، لأننا لم نستطع أن نتصور معنى محصلا لكلامه. هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وهذا إشكال صاحب الدرر أعلى الله مقامه الشريف. أما المحقق الأصفهاني فإنه يبني الاستحالة بعد أن وافق أستاذه على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يبنيه على وجه آخر. وحاصل هذا الوجه أن مقتضى الوضع كون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى، فيكون الوجود منسوبا إلى طبيعي اللفظ الذي هو أحد طرفي الوضع بالذات، وإلى المعنى بالعراض. فإذا ألقى المتكلم اللفظ فقد وجد اللفظ بالذات، ووجد المعنى بوجود اللفظ، والاستعمال هو إيجاد المعنى بإيجاد اللفظ في الخارج، هذا هو الاستعمال. ومع كون اللفظ وجودا تنزيليا فلا يعقل أن يكون الوجود التنزيلي واحدا والموجود التنزيلي متعددا، وذلك لأن استقلال كل معنى بالإيجاد التنزيلي بحسب ما فرض في محل البحث يقتضي تفرد الوجود التنزيلي، لأن الإيجاد عين الوجود. فكما أن المعنى مستقل عن المعنى الآخر فينبغي أن يكون وجوده التنزيلي وهو وجود اللفظ أيضا مستقل عن وجود اللفظ الدال على المعنى الآخر، وهذا المعنى ينافي تجويز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وحاصل الكلام أن اللفظ لما كان وجودا للمعنى في عالم الألفاظ فلو جاز استعمال اللفظ في أكثر من معنى لكان الوجود واحدا والموجود متعددا، وكان إلقاء اللفظ إيجادا وهو واحد باعتبار تعلقه بلفظ واحد، والوجود متعددا باعتبار أنه مضاف إلى معان متباينة. بلى، لو أخذ المعاني بنحو الهيئة الاجتماعية وبنحو الوحدة الاعتبارية كان ذلك جائزا، لكنه من باب استعمال اللفظ الواحد في المعنى الواحد، وهذا خارج عن محل الكلام. فإن محل كلامنا هو ما إذا أريد من اللفظ معنيان متباينان بإرادتين متغايرتين، ومقتضى هذا التغاير في الإرادة أن يكون الدلالة مختلفة. فلو جاز استعمال اللفظ في أكثر من معنى لكان الإيجاد واحدا باعتبار تعلقه باللفظ، والوجود متعلق متعددا باعتبار أنه مضاف إلى معنيين متباينين متغايرين. وقد نوقش كلام المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف بما حاصله أن الاعتبار سهل المؤونة، فكما يمكن أن يعتبر اللفظ وجودا لمعنى واحد كذلك يمكن أن يعتبر اللفظ وجودا لأكثر من معنى ووجودا لألف معنى. فتسرية حكم الوجودات الحقيقية إلى الوجودات الاعتبارية ليس بجيد، وتطبيق الحكم الاعتباري على ما نحن الحكم الحقيقي على ما نحن فيه غفلة وخلط بين الاعتباريات والأمور الحقيقية. وهذا ما أورده أكثر من عالم من أعلامنا على المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. والإنصاف أن هذا الإشكال ليس بوارد، وذلك لأن مركز الإشكال الذي بنى عليه المحقق الأصفهاني ليس استحالة اعتبار اللفظ وجودا لأكثر من معنى، بل مركز الاستحالة استحالة كون وجود اللفظ واحدا والإيجاد التنزيلي والموجود التنزيلي بوجود اللفظ متعددا، وبين المعنيين فرق. بيان ذلك أننا مرة نقول أنه يجوز اعتبار اللفظ هو المعنى، وفي هذه الصورة كما يمكن إضافة اللفظ إلى معنى واحد بالاعتبار، يمكن إضافته إلى أكثر من معنى بالاعتبار، لأن الاعتبار سهل المؤونة. فلا بأس أن يقال أن زيدا من الناس هو بمنزلة فلان وفلان، وكل منهما غير الآخر، هذا لا بأس به. وليس معنى تنزيله منزلة ذينك الشخصين أنه يقوم مقام المجموع، بل بمعنى أنه يقوم مقام كل واحد منهما في مكانه، هذا أمر لا بأس به. والتوكيل هو من فروع هذا التنزيل وفروع هذا الاعتبار، هذا لا بأس به. ولكن ليس هذا هو مصب إشكال المحقق الأصفهاني، بل مصب إشكال المحقق الأصفهاني أنه إذا اعتبر اللفظ وجودا تنزيليا لهذا المعنى، فكيف يعتبر وجوده الواحد وجودا لمعنى آخر؟ والمفروض أن المعنيين لوحظا بنحو التباين، فإذا أضيف وجود هذا اللفظ إلى هذا المعنى بالاعتبار، لا نقول أنه يمتنع اعتبار وجوده وجودا لذلك المعنى، بل نقول أن إيجاده إيجاد واحد. انتبهتوا شنو الفرق؟ الفرق أن المحقق الأصفهاني ناظر إلى وجود اللفظ بعد تعلق الاعتبار به، وأنه لما اعتبر اللفظ وجودا للمعنى فإيجاده إيجاد واحد باعتبار وحدة ذاته، ومع وحدة ذاته لا يوجد بإيجاد اللفظ إلا معنى واحد لفرض التباين بين المعنيين. فلو كان الإيجاد واحدا باعتبار تعلقه بالوجود الواحد لللفظ، والمعنيان موجودان بهذا الإيجاد، للزم من ذلك وحدة الإيجاد وتعدد الوجود، وهذا هو المستحيل. هذا تقرير إشكال المحقق الأصفهاني. وأما الجواب الذي ذكر دفعا لهذا الإشكال فلا يتصل بمرام المحقق الأصفهاني، لأن الإشكال ناظر إلى التنزيل والاعتبار، وأنه هل يمكن أن يعتبر اللفظ هو المعنى أو لا يمكن أن يعتبر اللفظ هو المعنى، ومتعلق الاعتبار ذات اللفظ وطبيعي اللفظ. وأما المحقق الأصفهاني فإنه ناظر إلى شخص اللفظ، هذا الشخص لللفظ هل يمكن أن يكون موردا لهذين الاعتبارين المتباينين أو لا؟ فإن قلت لا فرق بين الشخص والطبيعي إلا بالوجود، وإلا فإن الشخص عين الطبيعي، قلت لما كان الطبيعي ملحوظا بنحو خال عن اعتبار كل ما هو خارج عن حدود الذات، كان ضعيف الوجود قابلا للتعلق أكثر من حكم عليه، فيمكن أن يعتبر طبيعي اللفظ ويحكم عليه بأحكام مختلفة، بل يمكن أن يحكم على طبيعي الإنسان بأنه ضاحك وليس بضاحك، وفي السوق وليس في السوق، وذلك لأن طبيعي اللفظ أخذ بنحو الإبهام، فإنه عين الماهية وهي خالية عن الوجود والعدم، والتشخص إنما يكون بالوجود، بل التعين إنما يكون بالوجود، ولا تعين لطبيعي اللفظ أكثر مما يقتضيه تقررها الذاتي، فيكون الحكم عليها بملاحظة ذاتها أمرا جائزا بأحكام مختلفة. وأما إذا وجدت فإن دائرة الحكم عليه تضيق بما لا يتنافى مع الوجود الذي يكون عين التشخص. إذن ما دفع به كلام المحقق الأصفهاني ليس بتام. والذي ينبغي أن يقال في مقام مناقشة المحقق الأصفهاني هو التالي، وهو أن الوجودات كما ذكرها المناطقة والفلاسفة أربعة، اثنان منهما حقيقيان واثنان منهما اعتباريان. أما الحقيقيان فهما الوجود الخارجي والوجود الذهني، وأما الاعتباريان فهما الوجود الكتبي والوجود اللفظي. والتمييز بين هذه المراتب ليس جزافيا، فالوجود الخارجي يمتاز عن سائر الوجودات بأنه وجود حقيقي تترتب عليه الآثار، بخلاف سائر الوجودات فإنها لا تترتب عليه الآثار العينية. والوجود الذهني وإن لم تترتب عليه الآثار، لكن نسبة الوجود إلى الماهية والذات نسبة حقيقية في مرتبة من مراتب الواقع، وذلك لأن المقصود بالوجود الذهني ثبوت الماهية ثبوتا خاصا. ونقصد بالخصوصية ها هنا الخصوصية التي تنتفي معها آثار الخارج، لا مطلق الآثار التي منها العلم، فإن العلم من الآثار الخارجية لحضور المعلوم عند العالم، بل هو عين حضور المعلوم عند العالم وليس أثرا من الآثار إلا بنحو المسامحة. ولكن لو لم تكن الماهية بذاتها حاضرة في الذهن وفي النفس لم يمكن نسبة العلم بالخارج إلى النفس. فإذا الماهية موجودة حقيقة لكن في مرتبة العلم لا في مرتبة العين والخارج. ولذلك كان هذا القسم كالقسم الأول من حيث إنه وجود حقيقي، لكن الوجود الخارجي وجود بنحو مطلق، وأما الوجود الذهني فإنه وجود فعلي باعتبار ما. وأما الوجود الكتبي والوجود اللفظي فهما ليسا وجودين حقيقيين، بل هما وجودان اعتباريان، أي أن نسبة الوجود إلى المعنى مبنية على الاعتبار والمواضعة والجعل والتواطي بين العقلاء. ولكن مع ذلك يوجد فرق آخر بين هذين القسمين والقسمين الأولين، فإن الوجود المنسوب إلى الماهية هو الوجود المطلق، وأقصد بالوجود المطلق الوجود الحقيقي، وإنما يتضيق ويتقيد بنفس تعلقه بالماهية. فأنت عندما تحكم على الموجود الخارجي بأنه موجود، فإن المحمول في قضية هل البسيطة ها هنا هو نفس الوجود الخارجي، وكذلك الوجود الذهني. وهنا أحب أن أنوه إلى أمر، فإن الوجود الذهني هو عين العلم، وإنما الفرق بين العلم والوجود الذهني بالاعتبار. فلما كان العلم حضور المعلوم، وحضور المعلوم عين المعلوم لا شيء مغاير للمعلوم، فالمعلوم الذي هو العلم عبارة عن وجود المعلوم لدى العالم. فاتحاد العلم والمعلوم هو الذي يكون منشأ لانتزاع عنوان عالم، وبالتالي يكون فرد العلم متحدا مع ماهية المعلوم. لذلك قيل بأن المعلومة من أفراد الكيف، فكيف نطبق عليه مقوماته الذاتية التي منها الجوهر إذا كان صورة جوهرية؟ وهو الإشكال المعروف في باب الوجود الذهني. ولهم أجوبة طويلة وكثيرة، والبحث في ذلك موسع مبسوط، فليرجع إليه من أحب. لكن أريد أن أقول ها هنا أن الوجود الذهني حقيقي من جهة أنه عين العلم، وإن كان اعتباريا إذا قيس إلى الخارج، فإن الوجود الذهني إنما يكون اعتباريا باعتبار انتفاء آثار الخارج، وانتفاء آثار الخارج إنما يكون حكما بمقايسة المعلوم في النفس إلى الخارج، فتلاحظ النفس أن معلومها لا تترتب عليه الآثار الخارجية، فالنار التي تعلمها النفس لا تحرقها، فيقال عن وجود النار في النفس أنه وجود ذهني، ولكن هذا الوجود الذهني هو وجود حقيقي من حيث إنه عين العلم. فإذا بين العلم وبين الوجود الذهني اتحاد، فالوجود الذهني حقيقي من حيث إنه عين العلم، فأنت عندما تحمل على الصورة الموجودة في النفس الوجود، فأنت تحمل عليه وجود العلم، ووجود العلم وجود بقول مطلق، بمعنى أن كون العلم وجودا لا يتوقف بعد تحقق أسبابه على شيء، فالعلم الخارجي موجود من الموجودات الحقيقية. هذا هو حكم الوجود الذهني، وكذلك الوجود والكلام في الوجود الخارجي واضح. وأما الوجود الكتبي، فإن الوجود الكتبي والوجود اللفظي مع أنهما اعتباريان يمتازان بميزة أخرى، وهي أن المحمول على الماهية في مورد الوجود الكتبي والوجود اللفظي ليس الوجود بقول مطلق، بل الوجود اللفظي والوجود الكتبي، فأنت تحمل على الماهية وجودا مقيدا، لا وجودا بقول مطلق، بل وجود مقيد بمرتبة الكتابة، ووجودا مقيدا بمرتبة اللفظ، فأنت لا تقول عن اللفظ أنه عين الماهية، بل تقول الماهية موجودة بوجود اللفظ. وهذا يعني أن الحكم على اللفظ بأنه عين الماهية ليس من جميع الجهات، وإنما نحكم على اللفظ بأنه ماهية من حيث إنه في مرتبة الألفاظ كذلك فقط. وأيضا الماهية موجودة في مرتبة الألفاظ بهذا الوجود اللفظي، لا أنها موجودة بقول مطلق في عالم الألفاظ. فمن ذكر كلمة النار باللسان فإنه لم يحرق السامع ولو اعتبارا، وهذا على خلاف طبع الاعتبار في الموارد الأخرى، فإنك إذا اعتبرت النار موجودة كان مقتضى الاعتبار ترتيب آثارها عليها بحسب ذلك الاعتبار، ولو خلى الاعتبار من ترتيب الآثار جميعها كان لغوا. لكن في اللفظ لا يرتب على النار آثر من آثارها أبدا، وإنما يطلق على النار أنها موجودة من باب كون ذلك الوجود وجودا لفظيا، أي أن التنزيل لوحظ فيه خصوصية المنزل، فاللفظ منزل منزلة النار، لا أن النار حكم عليها بأنها لفظ، ولا اللفظ حكم عليه بأنه نار. وأقصد بأن اللفظ منزل منزلة النار بأننا نكتفي في مقام بيان الخارج باللفظ وبالكتابة. فإذا أنت عندما تحكم على النار في وجود في عالم الألفاظ باللفظ، فأنت لا تحكم على النار بأنها موجودة بوجودها المطلق، بل تحكم عليها بأنها موجودة بوجودها الدلالي البياني، أي أن العقلاء لم يطالبوا المتكلم بأن يوجد النار بنفسها، بل أرادوا منه أن يوجدها بوجود الدال عليها. هذا معنى كون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى، وهذا معنى كون الكتابة وجودا تنزيليا للمعنى، لا أن اللفظ منزل منزلة المعنى. فمن اشترى لفظا لم يشتري نارا، ولم يشتري المدلول ولو اعتبارا. فالعقلاء لا يرون أن اللفظ عين المعنى من جميع الجهات، وإنما يرون اللفظ عين المعنى في مقام الدلالة اللفظية، ويرون أن الكتابة عين المعنى في الدلالة الكتابية فقط. هذا هو مراد الفلاسفة. وحينئذ نقول بناء على هذا التقرير والبيان للوجود اللفظي والوجود الكتابي، نقول أن ما ذكره المحقق الأصفهاني يقدس الله نفسه من محذور لا محصل له أبدا، لا من جهة عدم امتناع تعلق اعتبار اللفظ بأكثر من معنى، بعدما عرفت أن هذا الكلام لا يطابق محل إشكال المحقق الأصفهاني، بل من جهة أن ما ذكره المحقق الأصفهاني صورة برهان مبنية على مغالطة بل مصادرة. بيان ذلك أن المحقق الأصفهاني بنى الإشكال على أن الإيجاد عين الوجود، وهذا أمر مقبول ومسلم، لكن الموجود ما هو؟ اللفظ. الموجود ها هنا هو اللفظ وهو واحد، فالإيجاد باعتبار تعلقه باللفظ إيجاد واحد، سلمنا بذلك. لكن ما المانع من أن يكون إيجاد اللفظ واحدا والموجود متعددا، باعتبار أن هذا الإيجاد ليس إلا الإيجاد اللفظي والكتابي؟ فنحن عندما نقول أوجد اللافظ المدلول، لا نريد بهذه العبارة إلا أنه ألقى الكلام الدال على المدلول، لما عرفت من أن الوجود اللفظي ليس مطلق الوجود بل هو الإيجاد في عالم الألفاظ. فعندما نقول الإيجاد تعلق بالمعنى، الإيجاد اللفظي تعلق بالمعنى، فلا نريد بذلك إلا أنه أوجدنا الدال على المعنى، وهذا أمر لا خلاف فيه. فإن المقصود بالوجود اللفظي وجود اللفظ الدال، فإذا كان الإيجاد اللفظي بمعنى إيجاد اللفظ الدال، فما المانع من أن يكون الإيجاد واحدا والمعنى المدلول اثنان؟ وذلك لأن مرجع الإيجاد اللفظي إلى الاستعمال لللفظ، ومرجع التعدد الموجود إلى تعدد المعنى. فليس بين قولنا استعمل اللفظ في أكثر من معنى وبين قولنا أوجدنا أكثر من معنى بوجود لفظي واحد فرق في العبارة أبدا. والسر في ذلك أننا عندما نقول أوجدنا المعنى باللفظ، لا نريد أننا أوجدناه واقعا اعتبارا. فأنت عندما تقول زيد أسد تحكم عليه بأنه أسد واقعي، لكن بالحكم الاعتباري، أي بحسب الاعتبار هو أسد واقعي. فمتعلق الاعتبار ها هنا هو الواقع. وأما في باب الدلالة فإننا لم نحكم على المعنى بأنه موجود واقعا، بل حكمنا عليه بأنه موجود بنفسه في لفظه، أي أن وجود لفظه قائم مقامه. فمعنى كونه موجودا لفظا أن لفظه موجود وبالتالي لا يكون إيجاده بلفظه إلا إيجاد لفظه، أي أن المقصود بكونه موجودا هو أن الوجود للفظه بالذات وله بالعراض، كما اعترف هو قدس الله بنفسه بذلك. وليس هذا نظير سائر موارد التنزيل، فإن المقصود ها هنا بكون الوجود ها هنا وجودا لفظيا هو أن وجود لفظه الدال عليه هو وجود حقيقي، وأما نسبته إلى المعنى فإنه نسبة مبنية على الاعتبار، فأنت إنما تنسب إليه وجود اللفظ. هذه نقطة هامة إخواني، لا يحكم الفلاسفة على المعنى بأنه موجود عند وجود لفظه اعتبارا، بل يقولون أنه موجود بوجود لفظه، فكما أن الطبيعي موجود بوجود فرده كذلك المعنى موجود بوجود لفظه، فنسبة المعنى إلى اللفظ كنسبة الطبيعي إلى الفرد، فالوجود حقيقة للفرد وللطبيعي. ثانيا وبالعراض، كذلك الوجود حقيقة لللفظ وللمعنى ثانيا وبالعراض. وهذا معناه أن الفلاسفة لا يقولون أن وجود المعنى وجود مطلق، بل يقولون أنه موجود بلفظه، وإذا كان موجودا بلفظه يرجع الكلام أيضا أنه هل يمكن في باب الدلالة أن يوجد معنيان بوجود لفظي واحد؟ فما ذكره المحقق الأصفهاني ليس إلا دعوة أن مقتضى الإيجاد اللفظي، وحدة الإيجاد اللفظي بالوجود المعنوي، أن يكون المعنى واحدا إذا كان الإيجاد واحدا، ولكن هذا عين الدعوة، هذا الكلام عين الدعوة، فكلامه قدس الله نفسه لا يخلو من مصادرة. نقرأ هذا المقدار، صفحة 151، بقي مقدار من درس الأمس وقد الدرس الماضي وقد تقدم شرح الكلام. قال: وأما الجواب عنه، أي عما قال صاحب المحجة، حيث ذكر صاحب المحجة أن إيجاد اللفظ لما كان واحدا فوجود المعنى يجب أن يكون واحدا. طبعا كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يختلف عن كلام صاحب المحجة، أن صاحب المحجة لاحظ وجود المعنى في الذهن ووجود اللفظ خارجا، وأما المحقق الأصفهاني فإنه لاحظ وجود اللفظ في الخارج باعتبار أنه وجود للمعنى، فقال أنه لما كان اللفظ عين المعنى فلا يعقل أن يكون اللفظ واحدا والمعنى متعددا، وإلا كان إيجاد اللفظ الواحد، كان الإيجاد الواحد لللفظ وجودين متغايرين أو وجودات متغايرة، وهذا ينافي وحدة الإيجاد والوجود، بخلاف ما ذكر صاحب المحجة، فإن صاحب المحجة قال أنه لما كان إيجاد اللفظ واحدا فالمعنى يجب أن يكون في الذهن واحدا، فأورد عليه المحقق الأصفهاني بأنه أي مساس لوجود اللفظ بوجود المعنى، ذكر جوابين تقدم شرحهما بنحو البسط. وأما الجواب عنه بأن الإحراق مترتب على الإلقاء بمقدار تخلل الفاء، نظرا إلى أن وجود الحرقة أي الاحتراق مترتب على الملاقات بمقدار تخلل الفاء، هذا الجواب مبني على أن باب الدلالة باب السببية لا باب الإيجاد والوجود، حتى يقال بأن وحدة الإيجاد تقتضي وحدة الوجود، ولا مانع أن يكون السبب واحدا والمسبب متعددا. فمندفع بأن ترتب وجود الحرقة أي الاحتراق على الملاقاة من باب ترتب المشروط على شرطه، وعلى وجود النار من باب ترتب المسبب على سببه، بخلاف إحراق النار الاحتراق مترتب على وجود النار ترتب المسبب على السبب، وأما الإحراق فإنه ليس مترتبا على النار بل هو تأثير النار، وتأثير النار ليس مترتبا على النار، فإنه معنى تأثيرها أثرها، والتأثير ليس أثرا لمؤثره كي يترتب عليه، بل التأثير والتأثر متضايفان، فالتأثير قائم بالسبب والتأثر قائم بالمسبب. ومقتضى كون التأثير صفة السبب أنه ليس عين الأثر، لأن ما يكون في رتبة العلة لا يمكن أن يكون في رتبة المعلول. فالإحراق بالعرض المنسوب إلى الشخص بالأولوية، أي أن الإحراق الذي ننسبه إلى الشخص الذي يلقي، عندما نقول أحرق فلان بإلقائه المحروقة في النار، هذا الإحراق المنسوب إلى الشخص الفاعل للإلقاء هو بالأولوية ليس أثرا للنار. وتأثير النار أثرها أو وجود الأثر وإن كان مشروطا لكنه بالملاقاة، أي أنه مشروط بالملاقاة لا بحيثية صدورها، أي بحيثية صدور الملاقاة من الشخص التي هي معنى الإلقاء. الإلقاء والملاقاة واحد بالذات مختلفان بالاعتبار. هذا الإلقاء ليس شرط الاحتراق، وإنما الاحتراق مشروط بالملاقاة. فلا ترتب للإحراق ولا لوجود الحرقة على الإلقاء، لأن الإلقاء ليس شرطا وليس سببا، لا من باب ترتب المسبب على سببه ولا من باب ترتب المشروط على شرطه، أي أنه ليس كالنار وليس كالملاقاة، مع أن مجرد الترتب الناشئ يريد بالكلام المتقدم نفي بيان كون الإلقاء سببا، وأن إلقاء اللفظ يكون من باب التسبيب لا من باب الإيجاد، ببيان الفرق بين الإلقاء وبين الإحراق. فالإحراق سبب والملاقاة شرط، وأما الإلقاء في النار فإنه ليس سببا وليس شرطا، مع أن مجرد الترتب، سلمنا معكم أن الإحراق أن الإلقاء سبب أو شرط، غاية الأمر أنه متقدم بالطبع، لكن ليس كل متقدم بالطبع مباينا للمتأخر. لا، مع أن مجرد الترتب الناشئ من التقدم والتأخر بالطبع لا يقتضي التقدم في الوجود ولا عدم الاتحاد في الوجود كما في تقدم الواحد على الاثنين، فإنه متقدم بالطبع، أو تقدم الجنس والفصل عن النوع فإنهما متقدمان بالطبع، وذلك لأن رفعهما يقتضي ارتفاع النوع، وأما رفع النوع فإنه لا يقتضي ارتفاع الجنس والفاصل ولو من جهة ثبوتهما كصورة ومادة. وكذلك الواحد على الاثنان، فإنه لا يمكن فرض الاثنين إلا بفرض الواحد، ولكن يمكن فرض الواحد بدون فرض الاثنين، إذن الواحد قبل الاثنين، ومع ذلك الواحد عين الاثنين، وذلك لأن الاثنين مركب من واحد وواحد. وكذلك النوع عين الجنس والفاصل، مع أنه لأنه مركب من جنس وفاصل، إذن ليس كل تقدم وتأخر مقتضيا للمباينة بين المتقدم والمتأخر، كما أن توهم استحالة جعل اللفظ علامة كجعله فانيا ومرآة نظرا إلى امتناع لحاضين. نحن قلنا بأن المحقق العراقي قدس الله نفسه مال إلى القول بالاستحالة حتى بناء على مسلك العلامية في الاستعمال، وذلك لأنه مع استعمال اللفظ في معنى يكون ذلك المعنى تمام الملحوظ، ومع تعلق اللحاظ بهذا المعنى بحيث يكون هذا المعنى تمام الملحوظ لا مجال لملاحظة غيره. وقد بنى هذا الحكم على الوجدان، قال بالوجدان نحن نرى أننا إذا التفتنا إلى شيء بكليتنا لا نلتفت إلى غيره، فيكون امتناع لحاظ معنيين في آن واحد كامتناع اجتماع لحاظين في معنى واحد نظرا إلى امتناع لحاظين لمعنيين في آن واحد كامتناع لحاظين في لفظ واحد. قال هذا توهم مدفوع بما تقدم من إمكان لحاظين في آن واحد، تقدم في دفع كلام صاحب تشريح الأصول في مباحث الاشتراك. هناك في مسألة الاشتراك قلنا بأن النفس لبساطتها يمكن أن تلحظ أكثر من معنى، هذا ما قاله هناك، وببالي أننا ناقشناه. بل الموجب للاستحالة ما سيجيء إن شاء الله، فتدبره أي تدبر ما سيجيء فإنه دقيق وبه حقيق. قوله قدس سره، بل جعله وجها وعنوانا له، بل بوجه نفسه، أي أن الاستعمال ليس مجرد كونه علامة، بل هو جعل اللفظ عنوانا ووجها، بل كأنه نفسه، بل بوجه، جعله بوجه نفسه كأنه الملقى والشاهد عليه. قال ولذلك تسري حكم المعنى إلى اللفظ يستقبح إذا كان المعنى قبيحا، والشاهد عليه عدم صحة الحكم على اللفظ بما هو في حال الاستعمال، فيعلم منه أن النظر بالذات إلى المعنى وأن اللفظ آلة لحاظه، ولا يعقل أن يكون آلة اللحاظ في حال كونها كذلك ملحوظة بلحاظ آخر، لا آليا ولا استقلاليا، لامتناع تقوم الواحد بلحاظين حيث إنه من قبيل اجتماع المثلين، أو لامتناع الجمع بين اللحاظين في لحاظ واحد للزوم تعدد الواحد ووحدة الاثنين. لا يمكن أن يكون اللفظ ملحوظا بلحاظين، لأن الواحد لا يكون مجمعا لهذين اللحاظين باعتبار أن لكل لحاظ هوية وذات مستقلة، فاللحاظ عين التشخص في النفس، والشخصية تعبى شخصية أخرى. وكذلك يمكن أن نطبق الكلام على نفس اللحاظ، نقول هذا اللحاظ غير هذا اللحاظ، فلا يعقل أن يتحدا مع تعددهما أو يتعددا مع اتحادهما، يلزم وحدة الكثير وكثرة الواحد. والتحقيق أن الأمر في الاستحالة أوضح من ذلك. أقول أما كون اللفظ آلة للحاظ المعنى فهذا الكلام ليس بمقبول أبدا، فإن آلة اللحاظ يجب أن يكون أمرا مسانخا للحاظ، فالقطع آلة لحاظ المقطوع، والإدراك آلة لحاظ المدرك، والسمع آلة لحاظ السامع المسموع، والبصر آلة المسموع، والبصر آلة المبصر، وهكذا. وأما اللفظ أن يكون آلة للحاظ المعنى فهذا لا معنى له، لأن اللحاظ ليس عفوا لأن اللفظ ليس لحاظا حتى يكون آلة للحاظ غيره. نعم اللفظ آلة لبيان المعنى لا بأس بذلك، لكن كونه بيانا موقوف على الوضع وعلى الجعل، لأنه بذاته لما تقدم من أن الدلالة ليست ذاتية وإنما الدلالة وضعية، وأن اللفظ لا يكتسب الدلالة إلا من جهة كونه موردا لحكم واضع. فقوله أن اللفظ آلة لحاظ لا معنى، وبالتالي يبطل ما ترتب على ذلك من أنه لا يمكن أن يجتمع لحاظان على معنى على لفظ واحد، بل الإنصاف أنه يمكن أن يلحظ اللفظ بنفسه ويلحظ المعنى. وإن شئت قلت بعبارة أصح أنه لا نقبل أن الألفاظ مغفول عنها بالكلية، بل الصحيح أن الإنسان باهتمامه يتوجه إلى المعنى، لا أنه يغفل عن اللفظ تماما، إنما الغفلة ها هنا هي ما يطلق في باب الارتكاز، حيث نفعل الأشياء ارتكازا، لا أنه غافل بالكلية كما يوهم كلامهم. والتحقيق أن الأمر في الاستحالة أوضح من ذلك، بيانه أن حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى في الخارج باللفظ، حيث إن وجود اللفظ في الخارج وجود لطبيعي اللفظ بالذات، ووجود لطبيعي المعنى بالجعل والمواضعة والتنزيل، لا بالذات، بمعنى أن الوجود منسوب إلى اللفظ بالذات وإلى المعنى بالعرض، إذ لا يعقل أن يكون وجود واحد وجودا لماهيتين، ماهية اللفظ غير ماهية المعنى، فلا يعقل أن يكون الوجود الواحد وجودا لهما حقيقة، وإنما المعقول أن يكون وجودا لأحدهما بالذات وللآخر بالعرض بالطابع بالوضع والتنزيل، لا بأس بذلك. كما أن الدينار المسكوك مثلا هو حديد أو معدن بالنظر الدقي العقلي الواقعي، وهو قيمة وبدل عن الأعيان، لا بأس بذلك لاختلاف صنخي الوصفين، فإن أحد الوصفين وصف حقيقي والآخر اعتباري، ولا مانع من الجمع بين الحقيقي والاعتباري في موضع واحد. وحيث إن الموجود الخارجي بالذات واحد، المقصود بالموجود الخارجي بالوجود الموجود الخارجي ها هنا اللفظ، فاللفظ موجود خارجي واحد، وإذا كان موجودا خارجيا واحدا فلا يمكن أن يكون إيجاده إلا واحدا، وإذا كان إيجاده واحدا فالموجود بذلك الإيجاد يجب أن يكون واحدا. وحيث إن الموجود الخارجي بالذات واحد فلا مجال لأن يقال بأن وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجا ووجود آخر لمعنى آخر، حيث لا وجود آخر كي ينسب إلى الآخر بالتنزيل. وليس الاستعمال إلا إيجاد المعنى بنحو وجوده اللفظي خارجا، وقد عرفت أن الإيجاد والوجود متحدان بالذات، وحيث إن الوجود واحد باعتبار أن كل معنى أخذ بنحو الانفراد فكذا الإيجاد يجب أن يكون واحدا. وبالجملة الاستقلال في الإيجاد التنزيلي الذي يتعلق بالمعنى باعتبار أن المقصود بالاستعمال إيجاد المعنى تنزيلا، كما هو معنى الاستعمال الذي هو معنى محل الكلام، المقصود كما هو بالضمير ها هنا هو الاستقلال، المقصود بالاستقلال في الوجود التنزيلي أن يكون الإيجاد متعلقا بكل معنى على حدة، وذلك لأن محل النزاع استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا في المعاني إذا أخذت بوصف الوحدة. الاستقلال في الإيجاد التنزيلي أي باستعمال اللفظ وجعل اللفظ وجودا للمعنى يقتضي الاستقلال في الوجود التنزيلي الذي هو وجود اللفظ، لأن الوجود التنزيلي هو وجود اللفظ، وليس الوجود التنزيلي إلا وجود اللفظ حقيقة. فالتفرد بالوجود التنزيلي والاختصاص به يقتضي التفرد بالوجود الحقيقي، وإلا لكان وجودا تنزيليا لهما معا لا لكل منفردا، فتدبره جيدا. والإنصاف أن هذا الكلام ليس بتام بملاحظة ما ذكرناه فليتدبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الله.